ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بإخوتي في الإنسانية بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله إله واحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله ونشهد أن عيسى رسول الله وأن موسى رسول الله وأن نوح رسول الله وأن إبراهيم رسول الله نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله إخوتي نحن في رحلة البحث عن الحقيقة ليست هذه الحلقات ردود فعل أبدا والله وليست من قبيل أن نفتش عن الافتراءات أو الشبهات عند الآخرين كي نجرحهم بهذه الأمور أبدا والله ولكن هذه الحلقات من منطلق كل الإجلال والحب لسيدنا عيسى عليه السلام نبي الله ورسوله وللصديقة مريم من شرفها القرآن وأنصفها وجعلها خير نساء العالمين كل الإجلال والحب والتقدير لهؤلاء ومن باب الاحترام لإخواننا النصارى نقدم والحب لهم أيضا نقدم لهم النصيحة ليس أكثر نبين لهم الحقائق بكل حب وكل ود وبهذه اللغة الودودة الحنونة الراقية لا نجرح أحدا لا نسب أحدا لا نشتم أحدا أبدا وإنما فقط نبين الحقائق وفي رحلة البحث عن الحقيقة هداني الله عز وجل وله الفضل وله المنة إلى أن نقف على الكتاب المقدس وحقائق العلم الحديث لماذا أيها الأحبة؟ لأن كلمة العلم في هذا الزمن في هذا العصر هي الكلمة الحاسمة هذا هو عصر العلم عصر المكتشفات عصر التقنيات العلم الحديث ومن هنا ينبغي أن نرى كلمة العلم حين نعرض هذه الكتب ماذا تقول كلمة العلم والآن قبل أن نشرع وأن نبدأ تعالوا بنا لنسمع منطلق هذه الحلقة من خلال هذا التقرير الصوتي فتعالوا بنا إلى هناك
أجوبة الإيمان، قصة كتاب. في نهاية الثمانينيات طلبت فرنسا من مصر استضافة مومياء الفرعون لإجراء اختبارات وفحوصات أثرية عليه وترميمه، وتم نقله بحفاوة شديدة إلى جناح خاص في مركز الآثار الفرنسي، ليبدأ بعدها أكبر علماء الآثار في فرنسا وأطباء الجراحة والتشريح دراسة تلك المومياء واكتشاف أسرارها. كان رئيس الجراحين والمسؤول الأول عن دراسة هذه المومياء هو البروفيسور موريس بوكاي، وبينما كان المعالجون مهتمين بترميم المومياء كان اهتمام موريس محاولة اكتشاف كيف مات هذا الملك الفرعوني. وظهرت النتائج النهائية للبروفيسور موريس. لقد كانت بقايا الملح العالق في جسد الفرعون مع صورة عظامه المكسورة بدون تمزق الجلد والتي أظهرتها أشعة إكس. كان ذلك أكبر دليل على أن الفرعون مات غريقا، وأن جثته استخرجت من البحر بعد غرقه فورا، ثم أسرعوا بتحنيط جثته لينجو ببدنه. لكن أمرا غريبا ما زال يحير البروفيسور موريس، ألا وهو كيف بقيت هذه الجثة أكثر سلامة من غيرها رغم أنها استخرجت من البحر. كان موريس بوكاي يعد تقريرا نهائيا عما كان يعتقده اكتشافا جديدا في انتشال جثة فرعون من البحر، وكان يحلم بسبق علمي كبير نتيجة هذا الاكتشاف. همس أحدهم في أذنه قائلا: لا تتعجل مسيه موريس، فإن المسلمين يعرفون غرق هذه المومياء، فقرآنهم منذ 14 قرنا يخبرهم بذلك. فتعجب البروفيسور من هذا الكلام واستنكر بشدة هذا الخبر واستغربه، فمثل هذا الاكتشاف لا يمكن معرفته إلا بتطور العلم الحديث وعبر أجهزة حاسوبية حديثة بالغة الدقة. ثم وهو الأهم أن المومياء تم اكتشافها أصلا عام 1898، وبعد أن تمت معالجة جثمان فرعون وترميمه أعادت فرنسا لمصر المومياء. لكن موريس لم يهنأ له قرار ولم يهدأ له بال منذ أن هزه الخبر الذي يتناقله المسلمون عن سلامة هذه الجثة، فقرر السفر للقاء عدد من علماء التشريح المسلمين في مؤتمر علمي. وهناك كان أول حديث تحدثه معهم عما اكتشفه من نجاة جثة فرعون بعد الغرق. فقام أحدهم وفتح له المصحف وقرأ له قوله تعالى:
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية.
كان وقع الآية عليه شديدا، ورجت نفسه رجة جعلته يقف أمام الحضور ويعلن إسلامه ويعلن إيمانه بالقرآن ورب القرآن ورسول هذا القرآن.
الله أكبر، إنه الإسلام،
دين الحق، دين الحب والأمان.
الله
ودفعه هذا الموقف إلى أن يمكث 10 سنوات ليس لديه شغل يشغله سوى دراسة مدى تطابق الحقائق العلمية والمكتشفة حديثا مع الكتب المقدسة للأديان السماوية الثلاثة: التوراة، الإنجيل، والقرآن. فكانت ثمرة هذه السنوات التي قضاها الفرنسي موريس أن خرج بتأليف كتاب القرآن والتوراة والإنجيل والعلم، دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة. قدم موريس بوكاي في كتابه معيارا علميا قاطعا للحكم على صحة نسبة أي كتاب إلى الله تعالى وأنه كلام الله.
أيها الأحبة، ما الجديد في هذا الكتاب؟ الجديد أن هذا العالم موريس بوكاي في كتابه The Bible, The Quran and Science في هذا الكتاب قدم لنا معيارا علميا حاسما لنزن به أي كلام ينسب إلى الله، حتى نقف على صحة هذه النسبة. هل هذا الكلام هو كلام الله أم أن هذا الكلام أكذوبة وليس كلاما لله تعالى؟ المعيار هنا ليس معيارا من الأزهر، وليس من الشيوخ، وليس من بنات الموازين العقلية السابقة، ولكنه معيار حاسم، معيار علمي. إنه قد جمع الحقائق العلمية التي في التوراة وفي الأناجيل وفي القرآن الكريم، ثم نظر نظرة علمية حيادية لا تتصل بأرضية مبيتة، وبدأ ينظر إلى مدى تطابق هذه الحقائق التي وردت في الكتب المقدسة وبين العلم الحديث. فكان من ثمرة ذلك أنه وجد أن القرآن الكريم هو أكثر الكتب اشتمالا على الحقائق العلمية، وأن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي تطابقت آياته الكونية مع حقائق العلم الحديث وخلى من كل تناقض، في حين أن الكتب المقدسة الأخرى كان بها هذا التناقض وكان بها هذا الاختلاف، ومع أول اتصال علمي من العلماء الذين نسمع منهم هذا الكلام. أول اتصال لأستاذنا الدكتور محمد دودح من مكة المكرمة، الباحث العلمي بهيئة الإعجاز العلمي. يا دكتور محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أهلا، مرحبا بك.
يا أهلا وسهلا.
بكل هدوء وكل تؤدة، ماذا تريد أن تقول لنا من كلمة العلم من ما ورد في التوراة والأناجيل وحقائق العلم الحديث؟ تفضل يا دكتور.
بداية أشكر فضيلتك وكل فريق قناة الرحمة على ما تقدموه من برامج مفيدة للأمة ولكل طالب حق من باب النصح.
نعم.
وإذا والحقيقة بالنسبة للأسفار، لم يدعي أحد على طول تاريخ الكنيسة أنها ستسبق عصر العلم بكشف خفايا التكوين.
نعم.
بل التاريخ يشهد أن الكنيسة قد اضطهدت رجال العلم، فأحرقت برونو عام 1600 وحكمت جاليليو إلى آخره. والحقيقة لا يوجد أي نص في الأسفار يتحدى بكشف خفايا التكوين كما هو حال القرآن الكريم.
نعم.
قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ومن المؤاخذات في علم الأحياء مثلا على ما ورد من تصنيف الأرنب البلدي والبري اللي هو اسمه الوبر.
التصنيف ده ورد فين يا دكتور محمد؟
نعم
دكتور محمد، هذا التصنيف ورد بأي الكتب المقدسة؟ حدد.
ورد، أجيب لك النص، أنا أحدثك الآن.
يعني ورد بالتوراة يعني والإنجيل أم ورد بالقرآن؟
معظمها صادر عن رجال الكنيسة أنفسهم.
اسمعني يا دكتور محمد،
تأملنا تشريح البقرة
دكتور محمد
كيرشن بالإنجليزية.
هل تسمعني يا دكتور محمد؟
نعم.
طيب ركز معي.
نعم.
هذا التصنيف الذي ستعرضه هذه. نعم. الملاحظات، اسمعني، هذه الملاحظات تلاحظ وتستدرك على أي كتب من الكتب المقدسة؟ هل على القرآن أم على التوراة على الإنجيل؟ حدد.
نعم، في سفر التثنية.
يبقى إذن
14
على الكتب المقدسة. نعم.
إلا هذه فلا تأكلوها، الجمل والأرنب والوبر، والوبر هو الأرنب البري. ليش؟ لأنها تجطر. وفي سفر اللاويين إصحاح 11 فقرة 6 الأرنب يجطر كذلك. اعترف المدافعون بأن الأرنب ليس من المجطرات، لا أحد يخالف في هذا.
نعم.
لكنه قد يشبهها بأكل روسه. لكن أكل الروس، هذه ظاهرة بنسميها كبروفاجي، عادة أصيلة في الخنزير، ومع ذلك لم يصنفه الكهنة المؤلفون من المجطرات. أما القس أنطونيوس فكري فقد خالف القائلين بالإعجاز العلمي في الأصفار بقوله الله لا يهتم بالإعجاز العلمي بل بما يلاحظه الناس، هكذا قال. إحنا يعني البقرة بنقول إن لها كرش. ليش؟ لأنه بدل المعدة الواحدة لها أربع تجويفات يسر لها ابتلاع الغذاء في فترة وجيزة ثم تجتر لاحقا، وده الظاهرة هذه بتساعد الحيوانات البرية على تجنب التعرض للافتراس في المراعي المفتوحة. بسبب وجود الكرش وتعدد التجويفات صنفت البقرة من المجترات، بيسموها ريمونانتس، أي ذوات الكرش، وهي المعدة الأولى. الأرنب ملوش غير معدة فقط، فلا يصح أنه يصنف ضمن المجترات بالمرة. كذلك في نفس النص إذا تأملنا قدم الجمل فنجدها تنتهي ظاهريا وتشريحيا بأصبعين بخلاف الحصان. الحصان بتنتهي قدمه بإصبع واحد.
نعم.
لذلك يصنف الجمل ضمن مزدوجات الأصابع، أرتيو دكتايلا اسمها كده. ولكن الأصفار قد وصفت الجمل بأنه غير مشقوق الظلف وكأنه بأصبع واحد، مع أنها جعلت الخنزير مشقوق الظلف وهو مثل الجمل من الثدييات، ويصنف علميا من مزدوجات الأصابع. ده خطأ تاني. يعني الزعم إذن بالإعجاز العلمي في الأصفار توهم وافتعال يستند إما إلى ترجمة غير دقيقة أو سوء فهم.
نعم.
إذا تأملنا فرس النهر اللي احنا بنسميه في مصر سيد قشطة.
أيوه.
هذا الذي كان يعيش في النيل زمن موسى عليه السلام.
نعم.
نجده بهيمة كبيرة، وهو نفس مضمون كلمة بهيموث في الأصفار إصحاح 40 فقرة 15.
نعم.
توهم المحدثون أنها تعني الديناصور، فقالوا إذن هو إعجاز علمي وسبق القرآن في ذلك. والحقيقة العبارة تقول هو ذا بهيموث الذي صنعته معك. ولو تفطنوا إن الديناصور من الزواحف وعاش منذ 65 مليون سنة ولم يصنع مع البشر قط لتجنبوا خيبة الأمل.
نعم.
خاصة مع تفسير قاموس الكتاب المقدس نفسه لكلمة بهيموس، قال بالحرف الواحد بهيموس هو فرس البحر الموجود قديما في أرض مصر.
نعم.
كثيرا ما يردد المشككون أن القرآن يقتبس من الأصفار، وهذا نسمعه كثيرا. ولكن لا تجد ذكرا لأي من تلكم الحقائق العلمية التي فاض بها القرآن الكريم، والحقيقة في مجالات علمية متنوعة تزيد عن الألف موضع. كيف للقرآن الكريم أن يصحح توهم كتبة الأصفار مثلا في خبر زي سفينة نوح إلا بوحي؟ أثار خبر اكتشاف بقايا السفينة على جبل الجودي جنوب شرق تركيا دهشة كبيرة، لأن القصة عند الملاحة ده أسطورة. وفي سفر التكوين إصحاح 7 فقرة 19 أنها استقرت على جبال أرارات، وقال القرآن بل الجودي تحديدا وصدق، قال تعالى واستوت على الجودي. ليس هذا فحسب، بل إن القرآن الكريم هو الوحيد الذي أخبر عن حفظ السفينة لتكون آية للقادمين على صدق القرآن الكريم.
نعم.
وصدق خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، وقال تعالى مؤكدا في موضع آخر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فأن للأصفار إذن أن تطال القرآن الكريم في إحكام النظم وفي الإخبار بالغيب. والحقيقة من عقلاء الطائفة من يصرح بوجود مثل هذه الاختلافات في كل ترجمات الأصفار المتداولة حاليا.
نعم.
ويعترف بضياع الأصل، وكأنه يقصر الإلهام على أصل مفقود غير موجود اليوم. بهذا يكون قد أيد سبق القرآن في بيان وقوع التحريف في الأصفار الحالية. قال الدكتور وهيب جورج كامل في كتابه مقدمات العهد القديم صفحة 24: لم تصلنا المخططات الأولى للكتاب المقدس. وقال القس الدكتور إيميل ماهر إسحاق الأستاذ بمعهد اللغة القبطية بالقاهرة في كتابه مخطوطات الكتاب المقدس بلغات الأصلية صفحة 19: ليس بأيدينا الآن المخطوطة الأصلية، أي النسخة التي بخط يد كاتب أي سفر من أصفار العهد الجديد أو العهد القديم. وفي دائرة المعارف الكتابية مجلد 3 صفحة 279 يقول: عند نسخ أي كتاب بخط اليد لابد أن تحدث أخطاء عند النقل سواء سهوا أو عمدا، وعند استنساخ هذه النسخة تنتقل أخطاء النسخة المنقول عنها إلى النسخة الجديدة على ما يحدث من النسخ الجديد من أخطاء واختلافات.
شكرا شكرا.
هذا أن العديد من الاختلافات قد وجدت.
شكرا شكرا يا دكتور محمد. شكرا. احنا هنكتفي بالجزء العلمي من مداخلة حضرتك، والذي يتركز في التصنيفات الخاطئة لهذه الحيوانات. البقرة من المكترات وتصنيفها على هذا النحو، والجمل قدم الجمل مزدوج الأصابع فيصنف أنه صاحب أصبع واحد. الأرنب ليس من المكترات ويصنف على أنه من المكترات. أنا عايز أوضح توضيح بسيط لبعض الناس الذين لا يعيشون في الريف ولا يتعاملون مع الحيوانات. معنى حيوان مكتر أن بيأخذ الطعام أول مرة يبلعه، وبعدين بعد حين يستخرج الذي بلعه ويجلس ليمضغ هذا الطعام ويعيد بلعه في معدة أخرى للهضم. لذلك أنت لو قعدت قدام الجمل كده تبص تلاقيه قاعد ما قدموش أكل، لكن قاعد يمضغ أكل يجيبه من هذه المعدة التي بلع فيها أول مرة، ويقعد يلوك هذا الطعام ويمضغ هذا الطعام ويحرك الشدقين. فده هو معنى المكترات. إذن هنالك أخطاء علمية في التصنيف. فهل كلمة الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الحيوانات، هو الخالق لهذا الكون، فكيف تكون كلمة الله بها هذه الأخطاء التصنيفية والتي تخبر بمعلومات خاطئة عن مثل هذه الحيوانات؟ هذا كلام صادم للعقل، ينبغي أن يراجع العقلاء أنفسهم فيه. ومعنى إضافة جديدة لبيان الكتب المقدسة وموقف العلم الحديث منها من عالمة وأستاذة التحاليل الطبية بطب بنات الأزهر، الأستاذة الدكتورة مها عقل. مرحبا حضرة الدكتورة.
السلام عليكم يا فندم.
سلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلتك أنا أبتدي بس بشكر حضرتك على الأسلوب الراقي في الحوار اللي احنا الحقيقة نفتقده، ونتمنى أن الأسلوب يكون بهذا الشكل مع أخواننا في كل الجهات يعني.
شكرا يا فندم. شكرا جزيلا حضرة الدكتورة.
تفضلي. حضرتك الحقيقة أنا بس يعني هضيف أو هتكلم على جزء علمي بغض النظر عن النص، أنا بس ليا جزء علمي كده أحب أعلق عليه بعدين مع حضرتك يعني.
تفضلي.
هو حياتك في التكوين بيتكلم على التكوين في 6 أيام، ثم أن الله سبحانه وتعالى استراح في اليوم الرابع. حياتك في كل يوم بيتحدث عن أن اليوم دوت كان صباحا وكان مساء، فكان يوم أول ثم يوم تاني وهكذا إلى اليوم السابع.
نعم.
فاسمح لي بس ابتدي باليوم الرابع ولي تعليق بعد كده على اليوم الثالث والاول.
تفضلي.
حضرتك في اليوم الرابع قال: وخلق الله نورين عظيمين. النور الاكبر ليشرق في النهار، طبعا مقصود بالشمس.
ايوه.
والنور الاصغر ليضيء في الليل.
نعم.
كما خلق النجوم ايضا. يعني حياتك هنا من الواضح من النص ان الشمس والقمر والنجوم اتخلقت في اليوم الرابع لخلق الارض.
أيوة. خلقت
قبليهم. حياتك ثم ورأى الله ذلك فاستحسنه وجاء مساء أعقبه صباحا فكان اليوم الرابع. حضرتك هي معروف علميا الحقيقة أن الأرض والقمر هي جزء من كوكب أو انفصلت من الكوكب الأصلي لهما وهو الشمس.
نعم.
وترتب عليها خلق القمر والشمس، وترتيب خلق القمر والشمس بعد خلق الأرض هو يعني مخالف للرأي العلمي المستقر حاليا بأن نعم. الشمس بين الأرض والقمر من نعم. نظام المجموعة الشمسية.
نعم.
حضرتك لو رجعنا لليوم الثالث
واحنا
دلوقتي خلاص اليوم الرابع بداية خلق الشمس.
نعم.
حضرتك في اليوم الثالث بيقول وقال الله لتنبت الأرض عشبا وبقلا وشجرا ومثمرا يعمل ثمرا كجنسه في الأرض وهكذا كان عشبا وبقلا يبذر بذرا كجنسه وشجرا يعمل ثمرا بذره فيه كجنسه ورأى الله ذلك إنه حسن وكان مساء وكان صباحا يوما ثالثا. المعنى هنا حضرتك إن في مملكة نباتية كاملة تكونت في اليوم الثالث من خلق الأرض
قبل الشمس والقمر
وافتراض وجود عالم نباتي منظم هذا التنظيم الوراثي من خلال البذور التي تظهر وبعد نضوج الثمار بتاعتها. أنا هنا مش بتكلم على مملكة نباتية بدائية تكون
نعم.
أكلها بطريقة بدائية
نعم.
أو بعناصر بدائية لأنا بتكلم على مملكة نباتية كاملة فيها أشجار.
نعم.
هذه المملكة النباتية الكاملة لا تتكون إلا بوجود الشمس لعمل التمثيل الغذائي الذي هو مصدر الطاقة
نعم.
لهذه الأشجار العالية. مش بنتكلم على مملكة نباتية صغيرة يعني.
نعم.
حضرتك كمان هذه المملكة النباتية الكاملة في العهد القديم بيتكلم على إن في اليوم السادس هيتخلق آدم وهتتخلق الحيوانات اللي هتعتمد على هذا النبات.
نعم.
وهذا يعتبر حضرتك يعني علميا الحياة غير موافق مع العلم اللي بيتحدث ان لو المملكة نباتية كاملة بهذا التطور فهي
نعم.
من التمثيل الغذائي واحنا مش بنتكلم على خلايا بدائية يعني. حضرتك كمان لي تعليق على جملة وجاء مساء اعقبه صباحا. حضرتك احنا لسه الشمس برضو ما اتكلمناش انها اتخلقت لان الشمس خلقت
نعم.
في اليوم الرابع احنا في اليوم
نعم.
الثالث كمان في اليوم الاول واليوم الثاني كان نفس الجملة ان
نعم.
جاء مساء وجاء صباحا. عشان يجي مساء وصباحا حتىك لازم يكون في دور ضوء إضاءة موجودة والأرض تدور حول نفسها يجي صباحا ويجي مساء لكن صح. الشمس هنا ما اتخلقتش على
نعم.
قول العهد القديم
نعم.
إن الشمس خلقت في اليوم الرابع
نعم.
فهنا أحداث سبقت خلق الشمس مترتبة أساسا على وجود الشمس. حتىك برضو أعود معلش لليوم الأول
أيوة.
فبرضو في العهد القديم بيقول أمر الله ليكون نور فكان نور ورأى الله النور وفصل الليل وفصل الله بين النور والظلام وضع الله نور نهارا والظلام دعاه ليلا وهكذا كان مساء وكان صباحا يوما واحدا. برضو حضرتك احنا درست في اليوم الاول والشمس اتخلقت في اليوم الرابع فكيف يكون صباحا وكيف يكون مساء. ولي اسمح لي برضو حياتك تعليق صغير بس كده بعد إذن حضرتك. حياتك في كل مرة بيقول وراء الله ذلك فاستحسنه وحياتك إحنا وطبعا أكيد حيشاركني أهل الكتاب المخلصين وإن خصوصا أن فيهم قصصين ومرهبان لو أنهم لا يستكبرون
نعم.
لعلمون أن الله سبحانه وتعالى حين يخلق الشيء ويعلم ماذا يخلق فإنما نقول إن الله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه
نعم.
مش رأى الله الشيء فاستحسنه.
نعم.
الحاجة
نعم.
الثانية بعد إذن حياتك إنه في اليوم السابع أتم الله عمل الذي قام به فاستراح ونحن نقول وما مسنا من لغوب إن الله سبحانه وتعالى لا يمسه التعب
لا يمسه
وأنا
نعم.
أطمعنا في إخلاص أهل الكتاب الذين يحبون الله سبحانه وتعالى كما نحبه فأني وافقوني الرأي في إن الله سبحانه وتعالى لا يمسه التعب وأنا شكرا لسعادتك جدا يا خالد.
شكرا 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 حضرة الأستاذة الدكتورة مع عقل أستاذ التحليل الطبية بطب بنات الأزهر. أخطاء في وصف عملية الخلق. المملكة النباتية توجد قبل أن توجد الشمس وعملية التمثيل ونحو ذلك. كمالات الله سبحانه وتعالى وأن الله مسه التعب فاحتاج أن يستريح يعني ليست هذه من صفات الإله ولكنها من صفات البشر. هذه تناقضات وأمور صادمة للعقل متروكة لمن يتدبر لمن يتعقل بكل تؤدة وكل هدوء للعلماء العلميين من أهل الكتب المقدسة. في الحقيقة نحن على موعد مع مداخلة مع أخي وحبيبي الأستاذ الدكتور محمد العجرودي عضو هيئة الإعجاز العلمي والذي كان يسعدنا في برنامج أجوبة الإيمان كثيرا بمداخلاته العلمية بصوته الهادئ بنبرته الباسمة. أيضا هذه الحلقة في تحضيرها إنما تعود بالثواب والفضل لهذا الرجل الذي لا نزكيه على الله ونحسبه من المخلصين، أخي وحبيبي الأستاذ الدكتور محمد العجرودي، مع مداخلته التي سوف يسعدنا فيها ببعض الأمور الهامة بين الكتاب المقدس وبين القرآن الكريم. دكتور محمد على التليفون.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، مرحبا بك
دكتور.
مرحبا بك.
مرحبا بحضرتك، السلام عليكم.
تفضل حبيبي.
بارك الله فيكم وفي قناة الرحمة التي أتاحت لنا هذه الفرصة للذب عن الإسلام.
تفضل.
وبارك الله فيكم جميعا. أستاذنا الدكتور، الحقيقة أنا عايز أتكلم على حاجة هي مفاجأة لي شخصيا، أن يقوم رجل دين وهو جناب القمص الذي يهاجم الإسلام سواء على الإنترنت أو من خلال قناته الفضائية، بأن يحرف في سفر أيوب وهو المفترض أنه كتابه هو المقدس. فإذا يعني قارنا بين النص الذي ذكره الدكتور وهو منشور على القمص على الإنترنت والنص المتاح المقابل له من العهد القديم من المزامير من سفر أيوب، سيتضح أمام حضراتكم على الشاشة هذه الكلمة التي باللون الأحمر من إضافة القمص. فإذا كان من يحرف في كتاب يعتبره مقدسا بالنسبة له، يعني هذا يدهشنا جميعا والله، يعني شيء يعني والله لا يقع علينا إلا بالابتسام، لأنه قال نسجتني في بطن أمي أحمدك لأنك صنعتني بإعجازك المدهش. لم تكن هذه الكلمة موجودة في سفر أيوب. لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الرحم، أيضا في الرحم لم توجد في سفر أيوب. أبدعتني هناك في الخفاء، رأتني عيناك علقة وجنينة، أيضا علقة وجنينة لم تكن في سفر أيوب.
لا.
والحقيقة مهم جدا نحن نوضح هو عمل كده ليه، لأنه برضو هذا الأمر ليه دلالة في غاية الأهمية. هذا التحريف لصرف النظر عن اتفاق النص الحقيقي من سفر أيوب وفكرة الجنين القزم الخاطئة التي كانت متاحة من أيام أرسطو قبل الميلاد ووضعها مؤلف الكتب المقدسة واستمرت، فحين جاء القرآن الكريم غير هذه الفكرة تماما. هذه الصور أمام حضراتكم على فكرة الجنين القزم الخاطئة. ظن هؤلاء أن الجنين يخلق كاملا، كانوا فريقين يتشيعون لنظريتين، أحدهما يقول الجنين كامل في مني الأب كيفما ترون على الصورة، والفريق الآخر يقول أنه كاملا في دم الحيض وإنما المني ليس له دور إلا في عقده فقط. أقارن بين هذه الأفكار الخاطئة وبين القرآن الكريم الذي نعتز به كثيرا ونسعد بأننا من أتباعه، حيث جاء ليهدم نظرية الجنين القزم بوضوح. يقول الله عز وجل في سورة نوح: وقد خلقكم أطوارا. الإنسان يخلق في أطوار وليس جنينا قزما كاملا. ثم يبين الله عز وجل أنه أيضا لا يخلق فقط من مني الرجل ولا من بيضة الأنثى، ولكن يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى في سورة الحجرات. نيجي بقى لسورة المؤمنون وإعجازها الكبير، آيات سورة المؤمنون من 12 ل14: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، تبارك الله أحسن الخالقين. جناب القمص يدعي أن هذه الآيات من تأليف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه، وأنه أخذها من سفر أيوب. وأدعو أي عاقل أن يوازن بين ما قرأناه من كلام السفر وبين هذه الآيات المنمقة والتي جاء العلم الحديث مسخرا من ربه عز وجل ليبين لنا هذا الترتيب المعجز، خطوات واضحة جعلت أستاذ الإمبريولوجي أو أستاذ علم الأجنة الدكتور كيث مور يضيفها للترتيب: السلالة من طين، ثم النطفة، ثم العلقة، ثم المضغة، ثم العظام، ثم مرحلة كسو العظام باللحم، ثم الإنشاء خلقا آخر. قدام حضراتكم الصورة هي مجمعة لهذا، يعني هذا جعل هذا البروفيسور، وهي في الصورة التالية أعتقد Developing Human كتابه الشهير، جعله يعدل هذا الكتاب الذي يدرس على مستوى 8 لغات على مستوى العالم كله، جعله يضيف هذا وأشهر إسلامه، يعني هذه الآيات المنظمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يكون المعنى واضحا وأن يبارك فيكم وفي قناتكم.
شكرا على لغتك الراقية وهذا التوضيح الطيب الذي قمت به. يعني القرآن الكريم جاء بهذه الحقائق في مقابل هذا التناقض الذي ورد في الكتب المقدسة الأخرى من التوراة والأناجيل التي عندهم. والقرآن يعني يذكر أن الإنسان خلق من أمشاج، وأمشاج غير أخلاق، يعني الأخلاط قد لا يمتزج هذا المخلوط بهذا المخلوط ثم اختلطوا، لكن مع احتفاظ كل شيء بنسبته، لكن الأمشاج حصل امتزاج. واللفظ القرآني هو اللفظ الدقيق علميا. فالقرآن الكريم يأتي بهذه الأمور بهذه الدقة بما يوافق العلم الحديث في مقابل ما جاء من تناقض غير مقبول بأي منطق في التوراة والإنجيل عن عملية الخلق، بالإضافة إلى التحريف الذي قام به جناب القمص: هكذا تحرفون وتضيفون وتحذفون. أنا لن أقول الكلمة المعبرة عن ذلك حقيقة التزاما مني بالأدب وبالخلق، لأن القرآن علمنا أن نوضح الحقائق دون أن نجرح أحدا. إخوتي في الإنسانية، حبنا للسيدة مريم العذراء جعل الله لها صورة في القرآن الكريم، ولآل عمران صورة كبيرة، صورة ثانية في القرآن الكريم، وهي الصديقة وهي أفضل نساء العالمين. بين الحين والآخر تظهر ظاهرة ظهور العذراء فوق الكنائس. وفي عصر العلم، عصر الإنسان وصل فيه إلى الفضاء، وأصبحت مسألة الصوت والضوء تحت السيطرة تصنع بها أمور كثيرة، فظهور العصراء، لن أقول إن الكنيسة اختلفت في ظهورها، فالكنيسة الإنجيلية مثلا تكذب ظهور العذراء وتصفه بالعمل الشيطاني، يعني هذا قولهم، هذا قولكم ليس قولا من عندنا. هي في قلوبنا السيدة مريم أعظم من ذلك الظهور وأعظم من كل ذلك. بعضكم يكذب ويصف ذلك بالعمل الشيطاني، بعضكم يقول إنه استخفاف بالعقول، لكن بعيدا عن هذا كله أنا أحببت أن ننظر إلى الأمر من زاوية العلم. ماذا تقول كلمة العلم بكل احترام وإجلال في هذه المسألة؟ مع الأستاذ الدكتور محمد أحمد سليمان، أستاذ الفلك بالمرصد الموجود في حلوان بمصر، جزاه الله خيرا. إلى هناك.
ظهور العذراء وكلمة العلم فيها.
بعد الفاصل.
وكان الأولى بالمعجزات أن يظهر سيدنا عيسى. هذا وهم لا يمكن أن يكون حقيقة. أخبار تتناقلها الألسنة وليس لها نصيب من الصحة ولا الحقيقة العلمية، وما هي إلا خيالات وأوهام تتراءى لهؤلاء الناس. العلم لا يعترف إلا بالرصد وبالمشاهدة التي يسجلها بالأجهزة الحديثة.
سعادة الدكتور محمد أحمد سليمان، أستاذ الطاقة الشمسية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، وماذا يقول عن ظهور العذراء؟ ظهور العذراء، انتظرونا. أجوبة الإيمان.
ظهور السيدة العذراء موضوع يثير كثيرا من التساؤل، ولا يبعث الإيمان
يبعث الإيمان
للإنسان وهو لا يؤمن.
إذا كان الإنسان
يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله،
هو ليس في حاجة
إلى مثل هذه المعجزات، لأن مثل هذه المعجزات لا يمكن أن تحدث في عصرنا هذا. المعجزات حدثت في عصر الأنبياء والرسل حتى يكتسبوا المصداقية التي يستطيعون من خلالها أن يبعثوا برسائلهم إلى عامة الناس وإلى كافة الناس حتى يصدقوهم ويؤمنوا بما جاءوا به من الكتب المنزلة. ولذلك كانت معجزات سيدنا عيسى، وكانت معجزات سيدنا نوح، وكانت معجزات سيدنا إبراهيم، وكانت معجزات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل. هذه المعجزات استطاعت أن تجذب إليها وإلى هؤلاء الأنبياء كثيرا من المشركين ليؤمنوا بالله. ومن المعروف أن تقدم الإنسان يتناسب مع المعجزة التي هو في حاجة إليها، فلسنا في حاجة إلى ظهور العذراء فوق سماء كنيسة أو منزل حتى نؤمن بالله. ومن باب أولى كان يمكن أن يظهر المسيح، العذراء ليست نبي ولا رسول، العذراء سيدة نساء العالمين، لكنها ليست نبي ولم يكن فيها معجزة إلا الذي وضعها فيها الله سبحانه وتعالى. ومعجزتها كانت في عصرها مقبولة، أما في عصرنا وظهورها كصورة في السماء فهذا أمر غير مقبول من الناحية العلمية وحتى من الناحية الضرورية لإيمان الإنسان. فإيمان الإنسان أصبح مرتبطا بمجهوده وبعمله وبطاعته وبعباداته وبمعاملاته، وليس مرتبطا بمعجزات تجعله يؤمن بالله. وهذه المعجزة التي يتحاكى عنها الناس ويتناقلوها في كل مكان وفي كل زمان وكل فترة من الزمن نسمع بأمر هذه المعجزة من الجرائد ومن بعض الناس الذين يتناقلونها على ألسنتهم من فترة لأخرى ومن حي لآخر ومن شخص لآخر. ولكن إذا سألت أحدهم هل رأيت، يقول فلان رأى، وهذا أمر لا يقره العلم. والعلم دائما يعترف بالمشاهدة أو بالأرصاد وبالتسجيل لهذه الأرصاد، فنحن نسجل صور النجوم وصور الشمس وصور القمر وندرس ما بها من ظواهر ومن أشياء تعتبر معجزة لكنها عجيبة ومرئية أمامنا ونراها بأعيننا أو بأجهزتنا الحساسة التي أصبحت ترى الآن ما لا تراه عين الإنسان. عين الإنسان ترى في الأطوال الموجية المرئية بداية من البنفسجي وحتى اللون الأحمر، أما الأشعة تحت الحمراء أو الأشعة فوق البنفسجية فلا تراها عيون الإنسان، لكن هناك أجهزة الآن تستطيع أن ترى في الأشعة تحت الحمراء وأن ترى في الأشعة فوق البنفسجية وأن ترى ما لا تراه عين الإنسان. ولذلك تعتبر معجزة ظهور العذراء عملية بصرية ضوئية يمكن أن تحدثها بعض الأجهزة التي يستخدمها الهواة وبعض الأجهزة التي تتعامل مع الصور الضوئية وكيفية إرسالها عن طريق طبقات الجو إلى حدود معينة وإلى أماكن معينة قد يراها الناس في كنيسة أو فوق سطح منزل أو في أي مكان يريد أن يرسل إليه الصبية أو هؤلاء الهواة الذين يتعاملون مع مثل هذه الصور ويغرمون بفعل هذه الأحداث التي تجذب انتباه الناس والتي يظنون أنها شيء يجذب ويلفت الأنظار إلى هذه الظاهرة دون أن يفصحوا عن أنفسهم حتى يعطوا لهذه الظاهرة نوع من المصداقية. لكن الأجهزة الحديثة أصبحت تستطيع أن ترسل الصور عبر الهواء وعبر طبقات الهواء وعبر بعض القنوات الفضائية أو التلفزيونية أو بعض الأسلاك الفايبر جلاس وهذه الأمور كلها تستطيع أن يفعلها الآن شباب الباحثين وشباب الهواة الذين يغرمون بمثل هذه الأمور. وما مشروع الصوت والضوء الذي يتحدث عن أبي الهول والأهرامات والآثار إلا نوع من هذه الأمور التي يتعامل بها الشباب ويتعامل بها هواة لفت الانتباه ولفت النظر.
أجوبة الإيمان.
شكرا لأستاذنا معالي الدكتور محمد أحمد سليمان. العقائد لا تقوم على خداع ولا على أضواء. في عصر العلم الإنسان الآن وصل إلى القمر ويبحث عن حياة جديدة ويتعامل مع الفضاء، فمثل هذه الأمور إنما هي لون من الاستخفاف بعقول البسطاء. الدين لا يقوم على خداع بصري أبدا، إنما يقوم على حقائق، على حقائق، على حقائق. أحبتي في الإنسانية، أنا أدعو الإخوة العقلاء والعلماء أن يقرأوا هذا الكتاب. هذا الكتاب كتبه عالم له وزنه في العلم، موريس بوكاي، عنوانه بالإنجليزية The Bible, The Quran and Science، وعنوانه اقترجم إلى العربية في أكثر من ترجمة. الترجمات التي أمامي: القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم، دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، دكتور موريس بوكاي. هذا في مكتبة مدبولي لمن أراد أن يحصل على نسخة. إخوتي في الإنسانية، أرجو أن نقرأ، أرجو أن نقرأ كلمة العلم. أيضا هذه ترجمة أخرى: التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث، وهذه موجودة في مكتبة القرآن. أرجو أن نقرأ كلمة العلم. واسمحوا لي أن أقرأ نتيجة من عشرات النتائج التي وصل إليها هذا العالم في كتابه بوريس بوكاي. ماذا يقول؟ يقول إن التناقضات والمعلومات الخاطئة من وجهة النظر العلمية في العصر الحديث في نصوص الأناجيل قد أصبحت واضحة تمام الوضوح، ويستحيل الدفاع عنها دفاعا مجديا مقبولا، ويصاب المسيحيون الذين يكتشفون ذلك بكثير من الدهشة في العصر الحديث. لقد كان الجهد كبيرا ومستمرا طوال قرون من جانب رجال الكنيسة لإخفاء هذه التناقضات والمعلومات الخاطئة التي تضمنها وتضمنتها نصوص الأناجيل، مستخدمين في ذلك بهلوانيات جدلية خادعة مسرفة في الخيال، وهي في امتداح الأخطاء بهدف الإخفاء والتمويه. هذا ليس كلام الأزهر ولا كلام المشايخ، إنه كلام ذلك العالم موريس بوكاي.
الكتاب المقدس وحقائق العلم الحديث، اتفاق أم اختلاف؟
اسمع معي إلى ملاحظة أخرى لهذا العالم، العالم موريس بوكاي يقول: لكننا انظر إلى المقارنة، نجد لنصوص القرآن الكريم شأنا آخر وطريقة أخرى في التدوين وطبيعة أخرى في محتوى النصوص ومضمونها ومدى اتساقها التام مرة ثانية، ومدى اتساقها التام وانعدام تناقضها مرة ثالثة، ومئة ونؤكد قولته وانعدام تناقضها مع حقائق العلم الحديث. هذا كلام موريس بوكاي. ونستمر.
الكتاب المقدس وحقائق العلم الحديث، اتفاق أم اختلاف؟
تدبر معي إلى قولة موريس بوكاي في كتابه في نهاية النتائج، وإجراء مقارنة بين كثير من روايات التوراة لأحداث ووقائع معينة مع روايات نفس الموضوعات والأحداث والوقائع في القرآن الكريم، تظهر لنا بوضوح، هذا كلام موريس بوكاي، تظهر لنا بوضوح الفروق الأساسية. واسمع، ليس كلامي، صدقني أخي في الإنسانية، ليس كلامي، إنه كلام موريس بوكاي. أنا أحترمك، أحب لك الخير، أوضح لك الحقيقة. اسمع كلام، كلمة العلم التي كتبها موريس بوكاي، يقول تظهر لنا بوضوح الفروق الأساسية بين دعاوى التوراة، دعاوى التوراة غير المقبولة علميا ولا منطقيا، وبين مش دعاوى بقى، لا، وبين رواية القرآن الكريم لنفس الموضوعات، رواية تتفق مع النظرة العلمية وتتسق مع المعقولية دون إعطاء أي تفصيلات يمكن دحضها وإثبات أي تناقض فيها، بعكس التوراة، بعكس التوراة، بعكس التوراة التي تعطي تفصيلات كثيرة غير صحيحة وغير معقولة وغير مقبولة.
الكتاب المقدس وحقائق العلم الحديث، اتفاق أم اختلاف؟
إخوتي في الإنسانية، هذه حقائق ينبغي أن يقف العقلاء عليها، حتى يقف على هذا المعيار العلمي بعيدا عن الجدل الذي قدمه لنا هذا العالم في هذا الكتاب العلمي موريس بوكاي، التوراة والأناجيل والقرآن بمقياس العلم الحديث. كلمة العلم في هذا العصر هي الكلمة الحاسمة، كلمة العلم في هذا العصر هو المعيار الحاسم الذي قدمه هذا الرجل، هذا العالم موريس بوكاي، إلى كل عاقل، إلى كل منصف، إذا أراد أن يحكم على كتابه المقدس، هل هو حقا كلمة الله أم أنه أكذوبة، أم أنه مما صنعت الأيادي، أم أنه محرف، أم أنه مزيف. إخوتي في الإنسانية، نحن ندعوك لأن تقرأ في رحلة البحث عن الحقيقة، تقرأ القرآن الكريم. وأنا أود أن يتفضل أخي الأستاذ الدكتور العجرودي أن يضع على الشاشة عنوان الإعجاز العلمي، هيئة الإعجاز العلمي، ليرى كل عاقل أن ينظر في الآيات الكونية ويرى التفسيرات العلمية لها ويرى مدى تطابق آيات القرآن الكريم مع حقائق العلم الحديث في الوقت نفسه، ليرى مدى التناقض غير المقبول على حد تعبير موريس بوكاي بين الكتب المقدسة وبين حقائق العلم الحديث. الله هو الخالق، أخي في الإنسانية، ربنا نجله، ربنا عظيم القدرة، ربنا هو الخالق الذي خلق هذا الكون، هو الذي أنزل القرآن، لذلك تتطابق ما يأتي في القرآن من حقائق مع هذا الخلق. نعم، في حين أن التناقض الصارخ الصادم للعقل الموجود في الكتب المقدسة يتناقض بصورة صادمة للعقل وصارخة مع حقائق العلم، يصل بنا إلى أن الإنجيل الموجود الآن، وأصحح كلمتي، أن الأناجيل الموجودة الآن، أن الكتب المقدسة الموجودة الآن، ليست أبداً كلمة الله عز وجل، إنما بمعيار العلم كلمة الله هي القرآن. بمعيار العلم. كلمة الله الباقية الخالدة التي لا يأتيها الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنما هو القرآن الكريم الذي تعهد الله بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنا أدعو إخوتي في الإنسانية أن يسارعوا بما لديهم من وقت، أن يقرأوا أولا كتاب موريس بوكاي، وأن يقرأوا القرآن في رحلة البحث عن الحقيقة. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
حبيبي وأخي الأستاذ معتز،
أهلا وسهلا.
مرحبا بك.
مرحبا بك يا معالي الدكتور.
تفضل حبيبي. الأستاذ معتز من كبار الصحفيين الذين يملكون رؤية ووعيا ونستفيد بهم كثيرا. تفضل أخي الكريم.
جزاك الله كل خير معتز صلاح الدين، معك يا معالي الدكتور.
تفضل.
والله أنا عاوز أركز على البعد السياسي في مسألة ظهور العذراء.
نعم.
يعني احنا نذكر ان اول مره قيل هذا الامر، طبعا احنا بنحترم كل العقائد وبنحترم كل الدين، لكن اول مره قيل هذا الامر كان سنه 68، وقيل انها ظهرت في كنيسه الزيتون. والحكومه والدوله شجعت هذا الامر كثيرا، لان مصر كانت خرجت من نكسه، وكان هناك هزيمه، وكان هناك حاجه لشغل الناس باي موضوعات. وبالتالي شجعت الدوله هذا الامر كثيرا وابرزته اعلاميا، أبرزته في وسائل الإعلام آنذاك، أبرزته في التلفزيون الرسمي، لم يكن هناك قنوات خاصة، أبرزته في الصحف. وبالتالي كان هناك تشجيع. أيضا هذه المرة يعني أيضا هناك أزمات كثيرة وهناك مشاكل وهناك قضايا، وبالتالي ظهور مثل هذا الأمر له بعد سياسي وله أبعاد سياسية.
نعم، أشكرك يا أستاذ معتز، أشكرك على هذا التوضيح. يعني اللي فهمته من الأستاذ معتز صلاح الدين الصحفي الكبير أن مثل هذه الأمور وظهور العذراء من أحداث الاستهلاك السياسي التي يستفاد بها في إنعاش مسائل معينة، التغطية على مسائل معينة، شغل الناس بأمور معينة، ولا بأس بذلك، فالسياسة بابها واسع وكبير. لكننا نعود إلى حقائق العلم والكتب المقدسة والدعوة لإخوتي في الإنسانية بكل هدوء وبكل حب وبكل تقدير. الأمر الثاني، الأخ الشماس والأخ القس والإخوة الذين راسلوني عبر الإيميل، أنا سعيد غاية السعادة بهذا الحوار، ولا أضيق أبدا بهذا الحوار، ولا يضيق الإسلام بالحوار. الإسلام دائما يمتلك الإجابة، وإجابات الإسلام إنما ليست من عنديات أنفسنا، نحن لا نخترع هذه الإجابات، وإنما هي إجابات ربانية نبلغ فيها كلمة الله عز وجل بكل حرص بكل حرص بكل حب بكل تقدير، رغبة في أن نقدم دعوة الله وأن نبلغ كلمة الله لإخواننا الأحباء النصارى. وكونك تريد أن أجيب علانية عن ذلك سوف أفعل بعد أن أستأذن القناة في أخذ حلقة لذلك، وتستمر لغة الحوار واللغة الودودة حبا لإخواننا في بيان هذا الخير وتبليغ كلمة الله سبحانه وتعالى.
الكتاب المقدس وحقائق العلم الحديث، اتفاق أم اختلاف؟
والخلاصة أن موريس بوكاي بعد موقف مومياء فرعون، وبعد اكتشافه هذا الاكتشاف الذي يتطابق مع قول الله عز وجل اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وآمن وبدأ هذه الرحلة البحثية من منطلق علمي، خرج خلاصة بهذه النتائج أن القرآن الكريم من بين الكتب المقدسة هو أكثر الكتب التي احتوت على حقائق علمية تخص الكون وما فيه، وأن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد، مرة ثانية ومئة ومليون، هو الكتاب الوحيد الذي تطابقت حقائقه العلمية، حقائقه العلمية مع الآيات التي وردت به، ليس هنالك تناقض، لأن الذي أنزل القرآن هو الذي خلق هذا الكون. ونكمل نتيجة موريس بوكاي، وأن الكتب المقدسة الأخرى غير القرآن كانت كلها تحمل التناقض، غير الصحيح علميا، غير المقبول عقليا، الذي لا يمكن أن يقبل على ساحة من الساحات. هذه نتيجة، يعني نتيجة حاسمة ينبغي أن نعتبرها وأن نهتدي بها وأن نقرأ. فقط أريدك أن تقرأ، فقط أريدك أن تقرأ. الأمر التالي في هذه الحلقة، وهو أمر في غاية الأهمية، الإخوة الذين يرسلون من إخوتي في الإنسانية يراسلونني عبر الإيميل، أنا سأقوم بتصوير هذه النسخة بالسكانر عبر الإيميل الخاص بي. وأي أخ في الإنسانية يقول أنا لم أعثر على هذه النسخة، يراسلني عبر الإيميل وسوف أرسل له هذه النسخة من باب الود والمحبة والسعي في رحلة البحث عن الحقيقة. الأمر الذي يلي هذه الحقيقة، أرجو أن نفرق بين أمرين، بين الذين يسبون ويشتمون. يعني أنت حينما تدعو إلى عقيدة لازم تشتم الناس التانيين؟ يعني هل تعلم الناس السب؟ هل تعلم الناس الشتم؟ هل هنالك دعوة تقوم على مثل هذه الأخلاق، على سب الأنبياء، على تجريح الناس، على التزييف وأنت تذكر الأمور وتستند إليها، على التغيير؟ لكن ليس هذا غريبا، فكما بين الأستاذ العجرودي، الدكتور العجرودي، أنهم يحرفون ويغيرون. الأخ وسام من أمريكا له مداخلة مشكورة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم. تفضل.
أنا النهاردة يعني أنا في قمة السعادة النهاردة، خلع بالذات كانت رائعة يعني.
تفضل.
حضرتك بس هي مداخلة في موضوع، أولا في موضوع غير العدلة، وبعدين في موضوع الموضوع العلمي في الكتاب المقدس. موضوع غير العدلة أساسا الكتاب المقدس واضح، ويقول في رسالة بولس: ولا عجب إن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك من نور. فالكتاب المقدس يقول إن الشيطان قادر على إن هو يغير شكله، وممكن يشهر في شكل نور. ولذلك الإنجيليين بيعترض على هذا الكلام، ويقول لك الظهورات دي غير ظهورات حقيقية، واعترض عليها الدكتور حنين عبد المسيح وقال هذا هو الشيطان نفسه. أقول شيء اثنين حضرتك بالنسبة لموضوع العلم والكتاب المقدس.
نعم.
أولا ماذا يقول الكتاب المقدس على العلم؟
نعم.
الكتاب المقدس يقول على العلم، أولا رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس الإصحاح 3:18 يقول: إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصير جاهلا لكي يصير حكيما. يعني عشان تبقى عندك حكمة لابد أن يكون جاهل. هذا ما يقول كتابه. يقول كذلك في رسالة ثانية إلى كورنثوس 3:19 لأن حكمة هذا العالم هي جهالة عند الله، لأنه مكتوب أخذ الحكماء بمكرهم. الثلاثة يؤكد هذا الكلام ثانية في رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس الإصحاح 3:20 وأيضا الرب يعلم أفكار الحكماء إنها باطلة. بل ويقول كمان في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الإصحاح الأول العدد 1:27 بل اختار الله جهال العالم ليجزي الحكماء. الله سبحانه وتعالى اختار الجهال ليبلغه عنه. هذا العلم عند الكتاب المقدس. الآن طبعا يعني حضرتك والناس المتصلين الله يبارك فيهم ويحفظهم يعني شرحوا حاجات كتير جدا عن الأخطاء العلمية في الكتاب المقدس. مشكلة في الكتاب المقدس يا دكتور محمد أن هناك قصتين للخلق. في قصتين، القصة الأولى في التكوين الأول الإصحاح الأول، والقصة الثانية في التكوين الإصحاح الثاني، والقصتين دول مختلفين تماما مع بعض. أديك على سبيل المثال حضرتك يعني لو نسأل مثلا سؤال، هل الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان الأول أو خلق مثلا خلق الأشجار الأول؟ كيف تتم الخلق حسب الإصحاح الأول العدد من العدد 11-12 للعدد 26-27 يقول إن الله خلق الشجر قبل الإنسان. يعرض هذا الكلام في الإصحاح الثاني العدد الإصحاح الثاني 4-9 يقول إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ثم خلق الشجر. اثنين مثلا، هل الله سبحانه وتعالى خلق الطيور الأول ولا خلق الإنسان الأول؟ زي ما قلت ساعات في قصتين الخلق والقصتين بيعترضوا على بعض. عند حضرتك في الإصحاح الأول العدد 20-21 يقول إن الله خلق الطيور الأول، يعارض هذا الكلام في الإصحاح الثالث. نفس الكلام في الطيور، هل الله خلق الطيور ولا خلق الإنسان الأول؟ الإصحاح الأول يقول خلق الحيوانات، الإصحاح الثاني يقول خلق الإنسان. لو نجى حضرتك بعض الأمثلة على
طيب يا أستاذ وسام، وقت الحركة وقت الحلقة قد أزف على الانتهاء، وأنا أشكرك على هذه المداخلة وختامه مسك وأنت تاج المداخلات. أشكرك الأستاذ وسام يركز على إضافة مهمة وهي التناقضات بين الكتب المقدسة في شأن الأمر العلمي الواحد. يعني ما يقال في إنجيل أو كتاب مقدس تجد أخبارا تناقضه في كتاب مقدس آخر. كل هذا لأن التحريف والتبديل والتغيير والعبث من يد البشر بكلمة الله أفقدتنا النسخة الربانية التي أنزلها الله على سيدنا عيسى، ولم تبق لنا إلا كلمة البشر، لكن كلمة الله الباقية هي القرآن الكريم. إخوتي في الإنسانية، كل الإجلال والحب والتقدير لكم، وهذا بيان، هذا بيان ليس أكثر لوجه الحق معا في رحلة البحث عن الحقيقة. نسعد دائما بالحوار دون أن نجرح أحدا أو نسيء إلى أحد، ونرجو أن نكون قد وفقنا في لفت الانتباه إلى هذه الحقائق. وأنا أحتاج من المخلصين في مشارق الأرض ومغاربها من المؤمنين إلى أصدق وأخلص الدعاء. وعلى خير نلتقي. وقبل أن أختم أؤكد أن هذه الحلقات على مسؤوليتي الخاصة، لا يعود أحد على قناة الرحمة منها بشيء، وأنا أعفي كل المؤسسات العلمية والرسمية التي أنتمي إليها، وأنا أتحمل المسؤولية كاملا. شكرا لكم إخوتي في الإنسانية لاتساع صدركم لهذا الحوار، والسلام عليكم ورحمة الله، ودوما في رحلة البحث عن الحقيقة مع الأجوبة الإيمانية. شكرا لكم.
الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم وويل لهم مما يكسبون.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنواع القرآن،
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنواع القرآن.
أحكام الدين تنبهنا
بالحق وشرع الرحمن،
لا عزة إلا بالتقوى، والتقوى حصن الإنسان.